أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق وقبله عن الشهادة وعن الشهداء وعن صفة الإنسان الذي يشهد والشروط التي تكون في الشهداء، وهنا الكلام عن موانع الشهادة. ما الذي يمنع الشهادة؟ يعني يمنع قبول الشهادة. القاضي حين يجد صفات معينة في الشاهد يرد هذا الشاهد ولا يقبل شهادة. ست صفات أو ستة أشياء إذا وجد واحد منها ترد شهادة هذا الشاهد. الأولى كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له. كون الشاهد يعني أن يكون الشاهد عبدا لمن يشهد له، أو بعض هذا الشاهد يعني يكون عبدا مبعضا، اثنين يملكان عبدا، العبد يشهد لأحدهما، هذا الذي يملك لا يملك العبد وحده ولكن يملكه مع شريكه، وهنا العبد الآن عبد مبعض كما عرفنا، فلا تقبل الشهادة لأن القن يتبسط في مال سيده. القن بمعنى العبد، وإن كان يعني أن يطلق القن على العبد نوع معين، إن هو العبد اللي أبواه عبدان، أبوه عبد وأمه أمة، فيقال هذا قن، لكن الذي يغلب عليه ويستعبد فيسمى بعبد المملكة أو العبد. فإذا كان أمه أمة وأبوه عربيا فيقول هذا هدين، هذا هدين. فالقن المقصود منه العبد يعني. يبقى هنا كون الشاهد أو بعض هذا الشاهد ملكا لمن يشهد له، لأن القن يتبسط في مال سيده، يعني السيد يبسط يد العبد على مالي، اشتغل لي في كذا، اعمل لي كذا، فيكون غنى السيد يكون غنى للعبد، كسب السيد يكون كسبا لهذا العبد، يعني ينتفع بما يكتسب سيده. فعلى ذلك هنا العبد العادة أنه سيجامل سيده، فلا يقبل شهادة العبد لسيده وإن كانت تقبل لغير سيده، ولأنه تجب النفقة عليه، يجب نفقة السيد على عبده. طالما وجبت النفقة في يد السيد على عبده تجعل الحاكم لا يقبل شهادة العبد. كالأب مع ابنه، الأب أصل والابن فرع، فهنا لا تقبل شهادة الابن لأبيه في التزكية ونحو ذلك. وكذا لو كان زوجا، الزوج والزوجة من كل منهما هل تقبل شهادته للآخر يشهد له؟ يقول لا، لتبسط كل منهما في مال الآخر. يعني رجل ادعى على فلان بشيء وجاب زوجته تشهد له على هذا الشيء، أو المرأة ادعت على إنسانها بشيء وجاب زوجها يشهد لها بشيء، ما يصلحش شهادة الزوج والزوجة لكل منهما للآخر، لتبسط كل منهما في مال الآخر. يعني رجع بقول لك الشهادة هذه شهادة بمال، ويشهد بمال هو منتفع من وراء هذا المال. الزوج إذا كسب مالا انتفعت المرأة والعكس كذلك. فعلى ذلك كونه يشهد في تهمة حوله أن يشهد عشان هو ينتفع بهذا المال الذي يأتي للطرف الآخر. يبقى لتبسط كل منهما في مال الآخر وإضافته إليه واتساعه بساعته. وتقدم قول عمر لعبد الله بن الحضرمي في حد السرقة. ولو في الماضي، قول عمر لعبد الله بن الحضرمي في حد السرقة، فكريه لما جاب له العبد سرق مرآة لامرأته تسوى مالا كثيرا 60 درهما أو 70 درهما، فعمر بن الخطاب قال مالك سرق مالك، مالك سرق العبد مالك، ومالك سرق مالك، مش عامل لك حاجة، مش هنقطع يد هذا العبد. يعني وكان عبد الله بن الحضرمي يظن أن عمر يقطع يد العبد، لا، عمر ما قطعش، انت أدب عبدك، انت ربي عبدك، انت حوش المال عن هذا العبد، لكن ما نقطعش يد العبد لأن العبد يتبسط في مال سيده. فعلى ذلك يمكن السيد تضايق من العبد فاتهمه بالشيء، يمكن العبد فعل لقلة حرص السيد، فوجود الشبهة تمنع من إقامة الحد على العبد. ولو في الماضي يعني بيقول هذه امرأة فلان، هذا زوج فلانة، حتى لو كان طلقها، كان طلقها خوفا من انه اذا عرفوا ان الحاكم مش هيقبل شهادة زوج لزوجته يمطلق المرأة، وزي ما بيعمل كثير ناس في الحية بيقول لك انا طلقت المرأة على الورق علشان مش عارف ايه، عشان مش عارف ايه هي دي السبب اللي يخلي الحاكم يرفض الشهادة. الطلاق حصل ليه؟ ما يمكن طلقها عشان تشهد له او يشهد لها بعد ذلك فيرد الشهادة بهذا الشيء. ولو في الماضي بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق دائم أو خلع فلا تقبل لتمكنه من بينونتها للشهادة ثم يعيدها. يعني ممكن رجل يطلق المرأة عشان تشهد له يقول مش مراتي، وبعد ما تشهد له يقوم يرجعها بعد ذلك، لا تقبل الشهادة الآن. أو كان من فروع، يبقى برضو الإنسان حين يشهد إنسانا على مال يتعلم من ذلك من الذي يشهد. لما تيجي إنسان حيسترف منك مالا، تعال يا فلان أشهدي، حسلف فلان، مش هتنفع شهادة فلانة دي، شوف لك حد تاني غير فلانة هذه يشهد لك بالمال. يقول أو كان من فروعه وإن سفر، السفل نزول، النزول الفروع، يبقى الابن ابن الابن ابن ابن الابن الفروع. وإن سفلوا من ولدي أبن، تقول سفل وسفل أيضا وسفل مثلثة ألفاء. وإن سفلوا من ولد البنين والبنات، يبقى أولاد البنات الأحفاد، أحفاد الإنسان، ابن بنتي ابن ابني ابن ابن ابني ابن بنت ابني وهكذا. هؤلاء فروعك، فروعك هم منتفعون بمالك هذا، ما ينفعش إشهاد هؤلاء. أو من أصوله وإن علوا، هنا شهادة الأصول، الأصول الأب والأم والجد والجدة بمحض العلو، هؤلاء الأصول، أصولك اللي فوقك من الآباء، الفروع اللي تحتك من الأبناء، يبقى لا تقبل شهادة بعضهم لبعض لوجود التهمة أن الكل ينتفع بذلك. هذا ينتفع، لو مات جده وكسب هذا المال الابن ينتفع والحفيد ينتفع، يبقى لا تقبل الشهادة في ذلك. للتهمة بقوة القرابة، وعن عائشة مرفوعا رضي الله عنها: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا بغمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولا. الحديث ضعفه الشيخ الألباني، لكن الحديث نفسه صح بلفظ آخر قريب من هذا اللفظ، فشهادة القائن والخائنة والمحدود أو القيم عليه حد في جنة صح في حديث آخر. فعلى ذلك لا تقبل شهادة إنسان يظن فيه بيشهد لفلان بسبب كذا، يبقى شهادة القائن اللي جربت عليه الخيانة لا تقبل، الخائنة لا تقبل شهادتها، كذلك الذي أقيم عليه الحد في يوم من الأيام لا تقبل شهادته بسبب وجود التهمة عليه. كذلك إذا إنسان ذو غمر، غمر معنى حقد، حقد على أخيه، بينه وبينه عداوة، حتى لو لم يصح الحديث هذا العقل يقول هذا الشيء، بيني وبين فلان عداوة جاي يشهد علي، هذا ما بيني وبينه عداوة، فإذا أثبتت هذه العداوة لا ترد شهادة هذا الإنسان. ولا ظنين، ظنين معنى متهم، ظنين في قرابة ولا ولاء، يعني متهم ان ده عشان ابوه عشان ابنه عشان ابن ابن ابنه علشان هذا مولى له عبد اعتقه فلان بله يد عليه، يبقى الظنين المتهم. وكل من الوالدين والاولاد متهم في حق الاخر للميل الطبعي، الميل الطبعي، الابن يميل لابيه والاب يميل لابنه، الميل الطبعي اللي رعاه ذلك في باب الشهادة، لا شوف لك حد تاني يشهد غير هذا الانسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، فاطمة جزء مني قطعة مني يريبني ما رابها، يعني يزعلني ويحزنني اللي زعل فاطمة ويحزن فاطمة لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج عليها من ابنة أبي جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. تقبل شهادة الشخص لباقي أقاربه، يبقى هي الأصول والفروع فقط اللي ممنوع تقبل الشهادة، يقبل الأخ لأخيه تقبل الشهادة، ابن الأخ لعمه وابن الأخت لخاله تقبل الشهادة، لباقي الأقارب كأخيه لعموم الآيات، ولأنه عدل غير متهم، عموم الآية واستشهدوا ذوي عدل منكم، ذوي عدل منكم خرجنا من هؤلاء الظنين والمتهم، يبقى هنا الظنين بقرابة أولا، يبقى الباقي يكون مولودا تقبل شهادته. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن شهادة الأخ لأخيه جائزة، الأخ يشهد لأخيه، يبقى ابن الأخ لعمه جائزة، يبقى العم لابن أخيه جائزة وهكذا. وكل من لا تقبل شهادته له فإنها تقبل عليه، يعني لم تقبل الشهادة عشان المحبة اللي مولودة والمحاباة والمجاملة بينهم، فإذا كان لا تقبل الشهادة له تقبل عليه، تقبل عليه. يبقى هنا يقول لنا في قبولها عليه عدم تهمة، إذا جاء الأب وشاهد على ابنه، ابني فعلا استلف من فلان مال وما ردش المال إليه، هنا فرق من يقول فلان استلف من ابني مال وانا اشهد على ذلك، لا انت عايز النفع من وراء ابنك ينتفع بهذا المال، وان يشهد على ابنه هذه شهاده بحق. فكل من لا تقبل شهادته له تقبل عليه، تقبل عليه. يبقى هنا لعدم التهمه في ذلك قال الله عز وجل: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. يبقى دي الصفة الأولى في من موانع الشهادة أن يكون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد عليه أو أن يكون أصلا أو فرعا. تاني حاجة كونه يجر بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه، العكس بقى بعد ما كان الرقيق لا تقبل شهادته للسيد لك اعكس كذلك السيد لا تقبل شهادته للرقيق، لأن ببساطة إذا قال هذا الرقيق فلان استلف منه مبلغ كذا ولي عند فلان كذا، إذا أخذ الرقيق هذا المال حيرجع المال لمين؟ للسيد، هو يشهد لنفسه. يقول ولو مأذونا له، ولو مأذونا له يعني قد أذن له السيد في التجارة في المعاملة المالية، حتى لو أذن له لا تقبل شهادة السيد لعبده. وكذلك المكاتب ومكاتبه ومكاتبه، الرقيق والمكاتب هو ده رقيق وده رقيق، لكن المكاتب يوشك أن يحرر، يوشك أن يحرر، لأنه بيشتغل بيجمع المال عشان يدفع ثمن نفسه ليكون حرا. ولكن لو أن هذا المكاتب عجز نفسه يوم من الأيام وما دفعش اللي عليه هيرجع ثاني رقيقا، يبقى المال هيرجع لسيده، يبقى لو شهد السيد لهذا العبد كان يجر النفع لنفسه. كونه يجر بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه، لأن المكاتب عبد كما في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، طالما أن لسه عليه من الواجب اللي يدفعه درهم يبقى ما زال هذا عبد، فلو عجل نفسه رجع إلى الرق، وهذا حديث صحيح أو حسن الشيخ الألباني. ولا لمورثه بجرح قبل اندماله، ولا لمورثه بجرح قبل اندماله، يعني لا تقبل شهادة إنسان للمورث، كأن هذا الإنسان الشاهد الآن حنقول صفته أنه وارث، وارث يشهد لمن سيرث منه، اللي حيترك المال ويموت هذا المورث، الوارث الآن هذا الذي سيشهد. ولا لمورثه بجرح قبل اندماله، فرضنا هذا المورث عم لهذا الإنسان، هل تقبل شهادة ابن الأخ العم؟ تقبل، تقبل شهادة. ولكن الآن لو نظرنا هذا العم ما فيش له وارث إلا ابن الأخ، هو ده اللي هيورثه لو مات هذا العم، الآن ابن الأخ هيشهد لهذا المورث إن الذي جرحه فلان، هذا فلان جرحه، إذا شهد بهذا الشيء واستحق هذا الرجل المال أخذ هذا المال هذا الرجل، وبعد ذلك يرجع المال إلى هذا الإنسان لو أن هذا مات. لذلك يقول لك استنى لما الجرح يندمل، هذا مجروح الجراحة بتاعته تصحى ويشفى، يبقى تقبل شهادة هذا الإنسان. يبقى لا تقبل الشهادة لحين، مش على طول، مش على طول. ليه؟ يقول لك أنت الوريث بتاع هذا الإنسان، لو مات هذا الإنسان أنت اللي هتاخد هذا المال، كأنك هتجر الدية لنفسك، بتجر الدية لنفسك، يبقى لا تقبل شهادة لأنك كأنك تشهد لنفسك بهذا المال. يبقى ننتظر لغاية ما يصحى هذا الإنسان وبعدين نقبل شهادتك له، لأنه إذا وجبت الدية صارت له هو، وقد تؤول إليك في يوم من الأيام، ولكن الآن مع وجود الجراحة قد تؤول سريعا كأنك تشهد نفسك بالمال. ولا لشريكه فيما هو شريك فيه، يعني للتهمة المورودة شريكان في مال، مال بتاع ده وبتاع ده، وبعدين جاء أحد الشريكين يشهد لشريكه، هنا كأن الاثنين هذا الشريك وهذا الشريك كل منهما يعمل في المال بنفسه في ماله وبالوكالة في مال صاحبه أو بنيابة في مال صاحبه، فهنا الاثنين حين ينصب واحد على الشركة المورودة هنا الاثنين نقوله هذا مدعي وهذا مدعي، ولا هذا مدعي وهذا شاهد، الاثنين مدعيان لأنهم شركاء في هذا المال، فلا يصلح للمدعي أن يشهد لنفسه، فنقول الشريك أنت كونك تشهد لشريكها تردها لشريكك، تجلب النفس النفع إلى نفسك لأنك تشهد له وتشهد نفسك أن المال واحد بتاعك أنت والشريك فيما هما شركاء فيه. ولكن فرضنا اثنين شركاء في غنم، وبعدين أحد الشريكين له تجارة، له محل، له كذا، وبعدين إنسان اشترى منه بضاعة من هذا المحل، فأحد الشريكين شهد، تقبل الشهادة ولا لا تقبل؟ تقبل، إن الشركة مش في محل، الشركة في حاجة ثانية خالص، يبقى هنا ما بيدرش نفسي نفعا في ذلك فتقبل الشهادة، لكن فيما هو متهم فيه لا تقبل الشهادة. ولا لمستأجره فيما استأجره فيه، ولا لمستأجره فيما استأجره فيه، كمن نزع في ثوب استأجر أجيرا لخياطته ونحوها فلا تقبل للتهمة فيه. رجل جاب ثوب ودال الخياط خد فصل لي الثوب ده 10 قمصان 10 بنطلونات 10 كذا خياط يفصل فيه. ده انسان ينازع هذا الرجل صاحب الثوب الثوب ده بتاعي. ده الخياط يشهد له، تقبل شهادة؟ لا تقبل شهادة، لو قبل ضاعت منه إذا العمل اللي عمله فيه. هنا الآن نقول إن هذا الإنسان منتفع، فلا تقبل شهادته بهذا الإنسان لأنه يخاف على نفسه، خاف على مالي إن يروح الحق لهذا الإنسان الآخر يضيع منه الأجرة، فلذلك هو متهم في شهادته، بيشهد عشان يفضل الثوب لفلان وتفضل الخياطة له يأخذ أجرة هذه الخياطة. يبقى إذا وجدت التهمة في شيء ترد شهادة الإنسان بأنه ضنين، يعني متهم أنت بتحبيه علشان كذا. طيب يدي تاني حاجة في موانع الشهادة أن يجر الشاهد النفع لنفسه. ثالث حاجة أن يدفع بهذه الشهادة ضررا عن نفسه. إذا القاضي تبين اللي بيشهد الشهادة دي بيزقها على غيره عشان هو يطلع من الحكاية وما يكونش حاجة، إذا كان متهم هو رجع الأمر للتهمة إن في تهمة حوالين هذا الإنسان بيدفع نفع عن نفسه أو يدفع ضررا عن نفسه، يبقى أن يدفع بها ضررا عن نفسه. فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ. إنسان قتل إنسانا خطأ ما شافوش إلا اثنين، شافوه فلان شهدوا عليه، تيجي عاقلة هذا القاتل تقول لا الشهود دول كذابين، احنا نجرح في هؤلاء الشهود لان دول كذابين. هنا هل تقبل هذه الشهاده؟ لا تقبل. لمصلحه العاقله اللي هم قرايب القاتل، مصلحتهم انه جرحوا الشهود عشان ما تثبتش التهمه على صاحبهم ما يدفعوش حاجه، لان في القتل الخطا يجب فيها امران، تجب الديه على العاقله ويجب الكفاره على القاتل. يبقى العاقله اللي هتدفع الديه، هتدفع ديه باهظة، دية مضلعة شديدة 100 جمل، فهنا مصلحتهم انه مين شهد على فلان وقتل فلان وفلان، لا ده فلان ده كان بيكذب، فلان ده كان سارق، فلان ده كان كذا، نقول شوفوا حد غيركم يشهد عليه بهذه الشهادة ويجرحه، لكن انتم لا تقبل شهادتكم بتجريح هؤلاء الشهود لكونكم تجرون بها نفعا الى انفسكم وهي عدم دفع الدية. يبقى في جراحة شهود قتل الخطأ وشبه العمد لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم ولو كان الشاهد فقيرا. هنا شوف بيقول لك هنا الشهادة في جرح شهود قتل الخطأ وشبه العمد، وما العمد فين راح؟ العمد فين الشهادة بالعمد؟ العمد الموجب اللي فيه ايه؟ القواد القصاص، وهم مش هم اللي خسرانين، خسران هذا القاتل. فعلى ذلك إذا شاهدوا بتجريح هؤلاء الشهود تقبل الشهادة بالتجريح، لكن إنه في الخطأ لأنه جر النفع إلى أنفسهم فيها. ولو كان الشاهد فقيرا أو عبدا لجواز أن يوسر ويموت من هو أقرب منه، يعني وجود النفع، يعني حتى لو كان الشاهد فقيرا أو عبدا، إيه يعني مصلحة فقير أو عبد؟ معناه أن واحدا من العاقلة إذا كان فقيرا، إذا كان هذا عبدا، حنقول الفقير مش هيدخل في العاقلة اللي هتدفع دي. لما يجي القاضي ويقول هاتوا جمعوا من عيلتكم 50 رجل 100 رجل حنقسم عليهم هذه الدية، كل واحد جمالين يدفعها لهذا، حنقوم ندور في العاقلة على الأغنياء ولا الفقراء؟ على الأغنياء، وتقسم عليه، يبقى الفقير مش هيدفع فيها. طب هذا الفقير اللي مش هيدفع ده ويشهد بتجريح هؤلاء الشهود، والشهود اللي شهدوا بقتل الخطأ دول انا مش هدفع حاجه ولكن اشهد دول كذابين، هنا تقبل شهادته ولا لا تقبل؟ لا تقبل شهادته، لا تقبل. الدية بتقسم على 3 سنوات، ويمكن ده السنه دي، فيمكن السنه الجايه يكون غني ويدخل في الدية معه، فعلى ذلك هيدور النفع نفعا في المستقبل، فلا تقبل ايضا الشهاده. كذلك العبد، كذلك العبد انه لكونه عبدا هذا قد يحرر بعد ذلك بسبب شهادة الزور التي يقولها. ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس. شهادة الغرماء، عارفين المفلس والغرماء؟ الغرماء اللي هم الديانة، صحاب المال. صحاب المال لما الحاكم يفلس إنسانا ويشهر فلان هذا صار مفلسا، هيترتب على ذلك إيه؟ الحجر. على مال هذا المفلس؟ الحجر. وبعدين البحث عن الغرماء، مين الغرماء؟ فلان وفلان وفلان وفلان. طيب الغرماء طلعوا 10، يبقى مال هذا الإنسان يقسم على هؤلاء الغرماء بالحصص، بالحصص. أنت دافع له قد إيه؟ دافع له 10، أنت دافع له 5، المال الموجود يساوي قد إيه؟ يساوي نص الدين كله، يبقى كل واحد هياخد نص ماله. طيب لو كثر عدد الغرماء هيقل نصيب كل منهم ولا ما يقلش؟ يبقى مصلحة الغرماء إن عدد الديانة يكون كثيرا ولا قليلا؟ قليلا، كلما قل. فهنا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس، يعني ده واحد الغرماء كانوا 10 طلع لهم 11 واحد قال أنا لي من هذا، مين يشهد لك فلان وفلان؟ ده الغرماء قالوا لا فلان ده كذاب وفلان ده كذاب، هل تقبل شهادتهم؟ لأنهم يجرون النفع إلى أنفسهم، لما يتضحوا دول يبقى طلع من ضمن الغرماء، يبقى تقسم على 10 بدل ما تقسم على 11، يبقى بجرح شهود دين على مفلس أو ميت. أو ميت، ما هو المفلس خلاص اتحدر على المال وتوزع، الميت ما فيش هينتفع بالمال، والآن هينظر من بعد وصية يوصى بها أو دين، يبقى هنا هيدفع الدين للديانة، فالديانة مصلحتهم إنه يكون العدد أقل عشان ياخدوا نصيب أكثر من هذا المال، خاصة إذا لم يتسع لجميع الديون. فقال هنا لما في ذلك من توفير المال عليهم. قال الزهري إمام ابن شهاب الزهري: مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ضمين وهو المتهم. مضت السنة يعني كأن يقول هذا الثابت ما فيش مخالف في هذا، مضت السنة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى عهد الإمام محمد ابن شهاب الزهري إلى أنه لا تجوز شهادة خصم على خصمه ولا ضمين يعني ولا متهم، ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه. أهو كلها رجع إلى النفع، إن الإنسان بيضر النفع عن نفسه أو يدفع الضر عن نفسه، فإذا كان يجلب نفع عن نفسه أو يدفع ضرا عن نفسه أو يدفع الضر عن نفسه، الضامن إنسان يذهب يشتري من فلان سلعة يقول له مين يضمنك في الدين اللي عليك؟ فلان يضمني. كأن صاحب السلعة حين يقصر هذا في الدفع يرجع على مين؟ على الضامن. فإذا كان الضامن بيشهد لهذا الإنسان أنه دفع، كأنه بيدور النفع إلى نفسه، يقول لك فلان دفع لك القسط اللي عليه علشان ما طلبش منك أنت، يقول لك لا أشوف حد تاني الذي يشهد، مش أنت الذي تشهد في هذه الحالة. لذلك مهم جدا في المعاملات كتابة المعاملات وإشهاد الشهود، ونتعلم من الذي يشهده ومن الذي لا يصلح للشهادة. يعني قد يكون هذا لا يصلح شهادة لك ويصلح لغيرك، لكن أنت لكوني قريبا أو ضنينا في تهمة فيه فلا تقبل شهادته لك. وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. كل من لا تقبل شهادته له، يعني قلنا إن أبوك لا تقبل شهادته لك، هنا إذا كان أبوك حيجرح شاهدا يشهد عليه ولتقبل شهادة ولا لا تقبل؟ لا ولا يقبل التجريح بتاعه، لأنه بيجر النفع إلى ابنه. قال: كسيد يشهد بجرح شاهد على قنه ومكاتبه لأنه متهم بدفع الضرر عن نفسه. رابع صورة من صور موانع الشهادة وجود العداوة. ولكن العداوة موجودة، إن كل إنسان قد يكون بينه وبين إنسان عداوة، قد تكون العداوة لله عز وجل قد تكون لغير الله. العداوة المقصودة العداوة لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعني إنسان في حقد على فلان، يغير من فلان، يحسد فلانا على ما أتاه الله من فضله، معروف إن فلان لما يجيله نعمة تاني يتغم ويتغاظ، معلوم لما يحصل له مصيبة فلان يفرح ويجي هذا يشهد علينا كله، أنت لا تقبل شهادتك لأنك يعني ظاهرك أنك تحب مساءة هذا الإنسان. يبقى العداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته وغمه لفرحه وطلبه له الشر، فلا تقبل شهادته على عدوه، شهادته على عدوه وتقبل له؟ تقبل له. يبقى هنا خير الشهادة أن الإنسان يشهد لعدوه، يبقى هنا من أصدق الشهادات يشهد لعدوه. في الحديث ولذي غمر على أخيه، ذي غمر على أخيه، قلنا أن هذا الحديث صحيح أصله، حتى وكان لفظة من اللفظات اللي تقدمت فيها ضعف، لكن الحديث أصله صحيح أو حسن. ولذي غمر على أخيه لأنه يتهم بإرادة الضرر بعدوه، إلا في عقد النكاح. يعني عايز يقول في عقد النكاح فرضنا انه الشهود الموجودين مين يشهد ما فهمش معهم بطاقة الا فلان ده اللي بيحسدني على طول ويتغم بمصاري وهو اللي موجود، المقصود بشهادة النكاح اعلان النكاح، فما فيش مشكلة ان هو يشهد في هذه الحالة، مش هيدور نفع لنفسه في هذا الشيء. خامس حاجة العصبية، وجود التعصب إنسان لجماعة معينة، تعصب إنسان لقبيلة معينة، وجود شيء من أشياء الجاهلية العصبية، هذه من الجاهلية. فقول إحنا إسكندرانيين شر إسكندرانية ونشهد على اللي كذا، هذه الجاهلية، هذه الجاهلية لا يحل ذلك. فإذا عرف من الناس ذلك، لا فلان ده تبع كذا مش تبعنا مش في كذا، يبقى هنا لا تقبل شهادته على هذا الإنسان. يبقى لا تقبل لمن عرف بالعصبية أن فيه تعصب بالكذب على إنسان، أو تعصب لجماعة كتعصب جماعة على جماعة، وإن لم تبلغ رتبة العداوة. وإلا مش شرط أن تبقى جماعة وجماعة بيضربوا بعض ويقتسوا، لا، ولكن أن كل جماعة منحازة عن الأخرى، دول بيكرهوا دول ودول بيكرهوا دول، معروف هذا الشيء في بعض القبائل بينهم ذلك، الجماعات بينهم ذلك، بعض الناس في أماكن تلاقي بينهم شيء من النفور، وخاصة إذا سافروا في مكان تلاقي دول لك إحنا من الحتة الفلانية ودول الحتة الفلانية، يكرهوا بعض بسبب هذا الشيء. أشياء إذا وجد مثل ذلك وعرفت العداوة في ذلك، يبقى لا تقبل شهادة بعضهم على بعض. سادس سورة من موانع الشهادة أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها. يعني إنسان راح للقاضي، فالقاضي ثبت عنده إن فلان هذا فاسق، بعد عد عليه فترة، وذكرناها في الحديث السابق، عد عليه فترة لقد أنا تبت من هذا الشيء وفلان وفلان شهدوا أن أنا تبت، نقول التوبة مقبولة عند الله، ولكن أنت متهم في هذه التوبة إنك تدر لنفسك نفعا، لأن تقبل شهادتك، لا مش هنقبل شهادتك في هذا الشيء. إذا لا تقبل للتهمة في أنه إنما تاب لتقبل شهادته لإزالة العار الذي لحقه بردها، إذا هنا لما رد الحاكم شهادته تنعار على هذا الإنسان، إذا عايز أن يرد عن نفسه ذلك العار يقول أنا تبت، إذا هنا لا تقبل شهادته في هذه القضية اللي ردت من أجلها شهادته، ولأنها ردت بالاجتهاد فقبولها نقض لذلك الاجتهاد. أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه، أو جرح قبل برئه. الجرح المصدر، الجرح الاسم، اسم الجراحة، هذا تنظر إيه الحتة المجروحة اسمها جرح، اسمها جرح. فإذا تكلمنا عن الجراح نقول الجرح، يبقى الجرح المصدر والجرح الاسم. أن يشهد لمورثه بجرح قبل برئه فترد شهادته كما قدمنا قبل ذلك، لأنه ينتفع بذلك. أما يشهد للمورث بالجرح يمكن المورث ده يموت وبعدين أنت اللي ترث هذا المال. قال ثم يبرأ ويعيدها، أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه فترد شهادته ثم يبرأ ويعيدها، أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية، ثم يزول ذلك المانع وتعاد الشهادة فلا تقبل في الجميع لأنها ردت للتهمة، فلا تقبل إذا أعيدت كالمردودة للفسق. يعني عايز يقول إنها ردت هذه الشهادات، فلان كان عدوا لفلان وبعدين قالت صاحبنا وصالحنا وبتاع وأنا جاي أشهد عليه الآن، نقول ردت لهذا السبب، يبقى لن تقبل منك بعد ذلك، التهمة ما زالت مولودة. بخلاف ما لو شهد وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك، الإسلام مقبول، الإسلام مقبول، ردت الشهادة لكفره مش لكونه كذابا، قد يكون إنسان كافرا ويكون صادقا، صادق ما بيكذبش، ولكن ردت شهادته على المسلم لكونه كافرا، لم تقبل شهادته. ثم أسلم بعد ذلك هذا الإنسان، ما ثبتش عندنا أنه كان كذابا لا في كفره ولا في إسلامه، يبقى تقبل الشهادة الآن لأنه تشرف بذلك، والرد كان بسبب الكفر وهذا الآن مسلم، يبقى تقبل شهادته. أو غير مكلف راح يشهد عنده 13 سنة، لا أنت غير مكلف، اتكرر الأمر، القضية خدت لها سنين، بعد 3-4 سنين راح يشهد، الآن صار مكلفا، تقبل شهادته من حين ردت لصغري، الآن صار كبيرا. أو كان أخرس ولم تقبل شهادته لأن القاضي مش فاهم منه حاجة، بيقول إيه، بعد ذلك ربنا من عليه وشفاه فنطق وذهب أدى الشهادة، تقبل الشهادة. إن في كل هذه الأحوال لم ترد الشهادة لتهمة، إنما ردت لعلة موجودة في هذا الإنسان، يبقى تقبل الشهادة لأن ردها لهذه الموانع لا غضاضة فيه ولا تهمة على الإنسان مرفوض شهادته. الشهادة عرفنا إيه، الشهادة عرفنا شروط الشهادة موانع الشهادة. طب الشهادة يشهد في إيه وتحتاج لك مشاهد في كل حالة من هذه القضايا، فيقول لك أقسام المشهود به، هتشهد في قضية إيه، القضية اللي تشهد فيها تشهد بإيه، هل تشهد بجريمة قتل؟ هل تشهد بمال؟ هل تشهد بجريمة زنا؟ هل تشهد بقصد؟ إيه اللي تشهد به؟ يبقى هنا نقول لك ستة أقسام في المشهود به، ستة أقسام في المشهود به. أول هذه الأقسام الشهادة في الزنا، أي يشهد في الزنا لابد من أربعة رجال، في شهادة الزنا لابد من أربعة رجال. ما دعلش ربنا سبحانه تبارك وتعالى فيها بدلا، ما دعلش بدل، ما قالش ثلاث رجال وامرأتان، ما قالش، ولكن شهادة أربع رجال، أربع ممن ترضون من شهدائكم كما سيأتي. أجمع العلماء على اشتراط أربعة من الرجال في جريمة الزنا، ويشترط العدالة الباطنة والظاهرة اللي بيشهد، لأن الجريمة العقوبة فيها قاسية جدا، عقوبة شديدة جدا وصعبة، فكون أن يؤخذ شهادة أربعة، أي أربعة كده تقبل شهادتهم؟ لا لا، لابد القاضي يتحرى وراء هؤلاء الشهود، ومشهود عدول ولا مش عدول، وهل ممكن حد منهم يرجع في شهادته ولا شيء، لغاية ما يقام الحد باليقين الكامل هؤلاء. ولما يقام الحد في الرجم اللي هيبتدي بالرجم الشهود، إلا بعد ما القاضي يتبين أنهم ناس صادقون وأنهم من أهل الصلاح، وأنه ما فيش بينهم وبين هذا المشهود عليه عداوة، ما فيش كده، اطمن القاضي تماما هؤلاء شهود. طيب ابتدوا ترجموه ليه؟ يمكن يخافوا الإنسان لما يشهد، نفسه فلان ده يموت، نفسه يتقتل، لكن لو شفته فلان ده ضربه القطر يصعب عليك، حرام يا عيني مش عارف ايه، يصعب عليك الإنسان. فهنا كذلك لما يجي الشهود شاهدوا عندهم جرأة يشهدوا، طيب ارجموا. أما ياخذ الطوبة ابتدي يضربه ويشوف الدم، لا أنا رجعت الكلام، أنا كذبت في هذا الشيء، قد يصنع هذا الأمر. يبقى هنا الأمر الرجم ما هواش إنه مجرد شهادة ولا ارجم، ولذلك العدد اللي بيرجم يكون قليلا جدا، قليل جدا في أمر الرجم، لأنه إما باعتراف الإنسان المتهم الزاني أو المرأة الزانية باعترافه، أو بشهادة أربعة شهود ذكور عدول فيما بالصفات، وهم اللي حيبتدوا بالرجم. الإنسان بدأ الخفر بحفرخة، هروح أضرب واحد بطوبة في دماغه، يخاف من هذا الشيء. لذلك جعل الإسلام أمر ضيقا، تضييق الأمر في الإعدام وفي القصاص وفي كذا، إن لابد من الشهود، ولابد من أن القاضي يبلغ درجة اليقين في هذا الذي يقيم فيه القواد أو القتل. يبقى الزنا لابد من أربعة رجال يشهدون سواء بالزنا أو باللواط، وأنهم رأوا ذكره في فرجها. يبقى الشهادة مش هيقولوا شفناه في أوضة بس مع بعض، ما تنفعش هذه الشهادة، هذه تعطي أن الحاكم يقوم يعذر هؤلاء بالسجن بالضرب بكذا، لكن إقامة الحج الرجم إذا كان هذا ثيبا وهذه ثيبة لا يقيم رجم إلا شفنا هذا الشيء. صديق جدا جدا مسائل الرجم في الإسلام، لكن الرجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ماعز باعترافه، باعتراف ناعز، الغامضية باعتراف المرأة الغامضية، الهمدانية هنا بالاعتراف ان تعترف على نفسها، ومحاولة النبي صلى الله عليه وسلم رده، ما هواش ان متضار للنار على طول، لا، انه الامر لعلك قبلت، لعلك فخص، لعلك لمس، يعرض ابيك جنون، استنكه يمكن شارب خمر ولا حد، لغاية ما يكون عليه الحد يرجم ويطلع يجري، فقل هل تركتموه لعله يتوب، وبعدين يعاتب اللي أواع على هذا الشيء اللي هو هزال، اللي قال للماعز روح للنبي صلى الله عليه وسلم وقول له أنا زنيت، فضل وراء لغاية ما رجم، قال يا هزال هل سترته بسوفك، يعني فضلت تزن عليه لغاية ما قتلته، هل سترته بسوفك. يبقى الأمر الإسلام هوش يدفع الناس يلا اقتلوا بعض، يلا شهدوا على بعض، إذا جاء الأربعة شهود في هذه الجريمة والله ستروا وسكتوا خلاص انتهى الأمر، شاهدوا لغاية ما أقيم عليه الحد في هذا الذي ذكرنا. طيب نرجع تاني نقول هنا لئلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا، ولذلك الرجل الهماعز لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبيك جنون، قال لا، قال أتدري ما الزنا؟ يا هو عايز إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايز إيه منه؟ عايز يرجع في كلامه ويمشي وخلاص تخلص الحكاية، لكن هو عمال يعمل لأنه وزه سيده على زيه، لا لا روح عشان تتطهر بهذا الشيء، ممكن الإنسان يقول أتطهر بالتوبة ومش عارف إيه وقام عليه الحد، ولكن وقت ما لقى نفسه قدام الرجم والحضارة تنزل عليه، يا ريتني ما قلت هذا الشيء وكنت تبت بيني وبين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا الرجل لما أغوى هزال قال له اشهد على نفسك روح للنبي صلى الله عليه وسلم قر أمامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عاتبا يا هزال هل سترته بسوفك. وقال لماعز فيها إن قال أتدري ما الزنا، لغاية ما الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو الزنا، بل تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ أفعلت كذا، خايف الإباء. اللفظة نفسها كان لفظة شديدة صعبة وصحيح البخاري موجود هذه اللفظة. فأفعلت كذا؟ يمكن الرجل يرجع في كلامه، يمكن لأن قتل روحه تروح، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر له، يعبر له باللفظة الحقيقية، يمكن ينقذ روح هذا الإنسان من هذا الشيء. فلما الرجل أصر قتله أو أقيم عليه حد الرجل. يقال لألا يعتقد الشاهر ما ليس بزنا زنا، ويقال زنات العين واليد والرجل، يعني عايز يقول ان الزنا منه ما هو زنا الحقيقي ومنه ما هو انه تمثيل. يقال زنت عين الانسان، ليس هذا الزنا الذي يقام فيه الحد. ولان ابا بكر ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا عند عمر رضي الله عنه، ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال رأيت امرا قبيحا فرح عمر وحمد الله ولم يقم الحد عليه. ده للأسف صححه الشيخ الألباني. هذه القضية قضية شهود أربعة شهدوا على المغيرة بن شعبة، كان أميرا عليهم في جيش، وكان الأمير المغيرة ابن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأبو بكر هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه نفيع بن الحارث بن كلة، كنية بأبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح حصن الطائف أو حاصر حصن الطائف، تدلى أبو بكر ببكرة من بحبل بكرة ونزل وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقبه بأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى. صحابي فاضل أبو بكر غير أبي بكر رضي الله عنه، هذا أبو بكر اسمه نفيع بن حارث بن كلة. أبو بكر ونافع بن حارث أخوه وشبل ابن معبد تلتهم شاهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا، راحوا شاهدوا عند عمر إن المغيرة زنا. المغيرة اجتهد في شيء خالف فيه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر يرى إن نكاح السر هو الزنا، تزوج من غير ولي من غير شهود يبقى هذا زنا ويرجم فيه. هذا نكاح باطل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نكاح إلا بولي وشاهد يعدل. المغيرة أول هو قائد الجيش، هو ولي من معه، ولي هؤلاء من حق يتزوج المرأة الفلانية، هو أقرب إليها لأنه الولي، هو تأول. هنا في مسألة التأول فيها اجتهاد للحاكم، يجتهد الحاكم فيها، لكن عمر كان أخذ بقول فيها وللحاكم أن يأخذ بأحد الأقوال ويلزم الناس به، فعمر أخذ بهذا القول وألزمهم. كأن المغيرة ما التزمش بهذا القول، ورأى أنه له اجتهاده فتزوج بهذه المرأة، هذا نكاح أنا وليك فتزوجها. دخل في خيمة مع هذه المرأة التي تزوجها، وبعدين كان في هؤلاء يمرون إذا بالخيمة الرياح تعمل باب الخيمة، انفتح الباب فرأوه مع هذه المرأة اللي هو تزوجها رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقالوا هذا زنا هذا زنا، وذهبوا يشهدون عند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الثلاثة شهدوا، أبو بكر وأخوه نافع بن الحارث وشبل ابن معبد، شاهدوا بها إنه شافوه مع المرأة. الرابع جاء، وهنا يعني ليكون الأمر مجتهدا فيه، وإن عمر أخذ أحد الأقوال ليلزم الناس به، برضه يجعل عمر يبقى خايف، برضه يخاف في الأمر إنه إقامة الحد، هو أخذ إن نكاح السر هذا زنا وإنه سيردم فيه واللي يتقدم إليه فيه سأردمه، ولكن وقت ما حيعمل هذا الشيء إذا به ينظر لزياد ابن أبي أخو معاوية، زياد كان ربيعه، فلما جاء يشهد زياد فقال عمر أرى رجلا لا يشهد إلا بحق، كأنه إيه هزه باللقاء. قال رأيت أمرا قبيحا، أما الزنا ما شفت الزنا، أنا شفت أمر فرح واحد وقعد مع واحدة في مكان الزنا فلا. قال الله أكبر. يبقى هنا عمر رضي الله عنه حمد الله إنه هو صحيح اجتهد وإنه سيرجم في هذا، ولكن حمد الله أن الله صرف هذه المسألة عنه، ما يقومش الحد على واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المغيرة بن شعبة خدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاد جيوشا وحارب وله أشياء عظيمة جدا، فكون عمر أخذ بقول من الأقوال مجتهدا فيه هنا حيكون فيه شيء في أن يقيم حد على واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غير ما سيكون هذا الأمر بعد ذلك مدعاة لأن غيره يقولوا إيه يعني ما واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقيم عليه الحد، ما نعمل إحنا كمان ونقع في هذا الشيء. فلذلك عمر حمد الله أنه ما تمش هذا الأمر أن يرجم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرابع: رأيت أمرا قبيحا، ففرح عمر رضي الله عنه وحمد الله ولم يقم عليه الحد، وأقام الحد على الشهود الذين شهدوا بالزنا، جلد كل واحد منهم 80 جلدة. طيب يقول لنا: أو يشهدون أنه أقر 4، لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وقول الله سبحانه: فاستشهدوا عليهن 4 منكم. يعني الأربعة الشهود يشهدون على فلان هذا أقر أمامنا بأنه زنى، هنا لازم 4 شهود. طيب فرضنا شاهدوا 4 شهود، هل الحاكم سيقيم عليه الحد بالأربعة دول؟ ثم افترضنا أنه كان كذاب، يمكن كذب هذا الإنسان وقال أنا قلت قدامه أنا زنيت بس ما زنيتش ولا غير، هنا بإقراره أمام 4 يأخذ الحد؟ لا، لابد ويقر هو بنفسه أمام الحاكم في ذلك. إذا مش إن 4 يقولون نشهد بأنه أقر أمامنا، لابد يكون هذا الإقرار أمام الحاكم، وحتى ولو أقر وأقام عليه الحاكم القتل أو رد ورجع في كلامه أثناء الردم يترك الحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نحس. قال: ولقوله سبحانه: فاستشهدوا عليهن 4 منكم. 4 منكم، 4 يعني من رجالكم. وقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: 4 شهداء وإلا حد في ظهرك. 4 شهداء وإلا حد في ظهرك، هذا اللفظ عند الإمام النسائي بهذا اللفظ من حديث أنس بن مالك، وإن كان الحديث رواه مسلم أيضا عن أنس بس بغير هذا اللفظ، رواه مسلم عن أنس وفيه لفظ قال البينة، البينة وهو نفس المعنى، 4 شهداء بمعنى البينة، يعني 4 يشهدون في ذلك وإلا حد في ظهرك. تبا دي كانت أول حاجة فيها أنه في الشهادة على الزنا لابد من 4 شهود يشهد، ما ينفعش 3، لو في 3 يجلدون، وده يخلي الإنسان يمسك لسانه لما يروح 4 يشهدوا فيه وكل واحد بخيف الثاني ألا فلان ده يرجع في كلامه أضيع عنه، إنه هنا ما هو أنت هتشهد هذا سيرجم بشهادة 4، إذا والله واحد منهم رجع في كلامه 3 حيقام عليهم الجلد، يجلدون كل واحد منهم يجلد 80 جلدة. ثاني حاجة: إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من 3 رجال. يبقى أول حاجة كانت الشهادة في الزنا لابد من كم شاهد؟ 4 شهود. الثانية دي: ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من 3 رجال. لاحظ لو أن إنسانا ادعى شيئا غير أمر الزنا، دعوة في المال، دعوة في الدم ونحو، يحتاج كم شاهد؟ 2. هنا لما إنسان يقول أنا فقير يا جماعة، أنا فقير محتاج له كذا، يقول هات 2 يشهدون لك أنك فقير، يكفي 2 ولا ما يكفيش؟ يكفي 2، يكفي 2 في الشهادة. أمال ليه 3 هنا؟ هنا 3 بيقول لك إن ده غني قدام الناس، غني معروف بالغنى، الآن بين يوم وليلة بقت فقير، يعني بتقول أنا فقير الآن؟ لا، ما نقبلش 3 يشهدون لك بهذا الشيء. إذا ما قبلوش 2 ولا قبلوا 1 ولا قبلوا 1 مع يمينه، إنما لابد من 3 يشهدون إنه حيكونوا كان امبارح غني مليونير، النهارده صار فقير بيطلب من الناس ومحدش يعرف. الغني المليونير ده بيتعامل معه ألوف من الناس، مفيش 3 فيهم يشهدوا لك إنك صرت على هذا الشيء، يبقى على ذلك يحتاج لأكثر من 2 في هذا. دليله إيه؟ أهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالوا لقبيصة، وإذا صحيح مسلم قال قبيصة: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. تحملت حمالة، يبقى ده شرف لقبيصة رضي الله عنه، تحمل حمالة كأنه إصلاح بين الناس، واضطر هو يغرم إلا على الناس، كأنه ناس اتعاركوا مع بعض، قتل بعضهم بعضا بينهم جروح، فهو صالح بينهم وهو يدفع من جيبه هذه الحمالة. بس هيدفع ايه؟ كم دي يقدر يدفعها قبيصة رضي الله عنه؟ ماله ما يتحملش. فذهب يستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذهب: يا رسول الله انا اصلحت بالناس وانا هدفع الدية من جيبي، ساعدنا فيها. فقال: اقم يا قبيصة. ثم قال: حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة، يعلم بقى الحكم في ذلك: ان المسألة لا تحل الا لاحد 3: واحد من ثلاثة اللي يحل له انه يسأل، انه يطلب يا ناس ساعدوني اعينوني انا محتاج لهذا المال. الاول قال رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. تحمل يعني زيك كده يا خالص، واحد زيك تحمل حمالة، هذا شرف لك انك تصلح بين الناس، حتى لو انت هتحمل الديون وترجع تلم من حد يساعدك في هذا الشيء لا مانع من ذلك. الثاني يبقى إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة، الثاني رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش قال أو قال سدادا من عيش. يبقى ده الثاني، رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني واحد عنده مزرعة ورجل غني وكذا، وبعدين نزل عليه أمطار، نزل عليه سيول، نزل عليه شيء، ضاعت المزرعة كلها، هحتاج 3 شهور، ده كل الدنيا تشهد، اللي يروح هنا يشوف المزرعة خربانة. إذا هنا مش محتاج لا شهود ولا غيره، الحال الواقع أبين وأقوى من أن يجيب حد يشهد لهذا، مش محتاج. الثالث رجل أصابته فاقة، يبقى كان غنيا أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. ما سواهن هذا يكون سحتا يأكله صاحبه سحتا. طيب ثالث قضية من قضايا الشهادة، إذا هنا عرفنا هذا يشهد فيها 4 لقضايا الزنا، هذا يشهد فيها 3 اللي هي قضية إنسان كان غنيا صار فقيرا، وهنا القاضي مش مصدق، الحاكم مش مصدق، اللي بينظر ليه مش مصدق هذا الشيء، الثلاثة يشهدون لك أنك صرت فقيرا اللي احنا عارفين عنك أن أنت غني. ثالث حاجة القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير فلا بد من رجلين. القود يعني القتل، حتى يقتل الإنسان بمن قتله، يبقى يشهد أن فلان قتل فلان عمدا وعدوان. والإعسار، والإعسار يعني فلان صار مفلسا صار معسرا، يشهد له 2 بذلك. وما يوجب الحد والتعزير، وما يوجب الحد والتعزير يعني هنا الإعسار كان غنيا صار فقيرا، بقى 2 بس، والأولى رجل أصابته فاقة برضو كان غنيا صار فقيرا، قلنا 3، ليه 3 وليه هنا 2؟ في الأولى أنه كان غنيا صار فقيرا بيطلب من الناس، يا ناس ساعدوني، جاي المسجد ساعدوني، راح يطلب من الناس يشهد في الناس، فيقول هات من يشهد، احنا اعرف عنك انه يعني هات من يشهد لك ان انت صرت فقيرا. لكن هنا الاعصار مش راح يشهد للقاضي، ما بيشهدش للقاضي، ده هنا راح للقاضي بيقول انا صرت مثلا ما اقدرش ادفع للديان احكم بالحجر علي، فنقوم نقول هنا نثبت الاعصار بشهادة 2 في ذلك، علشان مش عشان هنساعدك بالمال، لا علشان هنوقف عنك الديانة ونحضر على مالك ونبحث عن هذا المال ونقسمه على الديان، يبقى الشهادة بالإعصار يكفي فيها 2. وما يوجب الحد والتعزير إلا في قضايا الزنا، يبقى ما يوجب الحد على إنسان كحد السرقة والقذف ونحو ذلك، والتعزير بأن إنسان يفعل كذا وقع في كذا خرب كذا، يبقى هنا لابد من رجلين لأنه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة، فلا تقبل فيه شهادة النساء يعني في القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير. قال الزهري جرت السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، يعني الحدود بتضرب بالشبهات، الحدود مش معناه أن المرأة كذابة، قد تكون صادقة، ولكن من التخفيف الذي جعله الله عز وجل الحد يضرب بالشبهة، هذه القضية فلان هذا سرق، اللي شهدوا عليه بالسرقة رجل وامرأتان، نقول حنثبت المال إنه أخذ المال، إنما نثبت السرقة علشان نقطع إيده هنا حنبرأها بشبهة إن في نساء في الشهادة، يبقى هنا نلزمه برد المال ونعزره ولكن لا نقطع يده في ذلك. يبقى برضو مسائل إقامة الحدود وقطع الأيدي وقطع الرقاب ما هيش بالبساطة اللي يتكلم عنها أعداء الإسلام، إنه إذا أقمتم الحدود هتقطعوا رقاب الناس وتظلموا الناس وتعملوا، لا لا ما هيش بهذه البساطة، ولكنها فيها تعسير وتضييق إمتى يقام هذا الحد على هذا الإنسان بعد استيفاء ما ذكرناه في أبوابها وفي أبواب الشهادة هنا. طيب يقول ومثله النكاح، ما ينفعش في شهادة النساء، والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال على خلاف بعض هذه الأشياء. ولذلك أخذ في مسألة الرجعة أخذ ابن تيمية أن شهادة رجل وامرأتين فيها تقبل فيها شهادة نساء، لأن العادة أن المرأة تشهد الرجعة النكاح مش هتحضر في عقد النكاح مع الناس وتقعد مع الرجال، فشهادة النساء في النكاح مش مقبولة. لكن فإنه راجع المرأة هنا المرأة لعلها أدرى من غيرها تكون معهم في البيت، سمعت رجل يقول للمرأة أنا راجعتك، فهنا يقول إذا كانت مع الرجال هذا اختيار ابن تيمية، وللقاضي أن يأخذ بذلك والقاضي أن يمتنع من ذلك. أيضا هنا هذه مسائل اجتهادية للقاضي نفسه، هل ممكن يقبل في هذه الصورة ولا لا يقبل في هذه الصورة. لكن مسألة النكاح لا يصح فيها إلا الرجال، كذلك في مسائل الخلع والطلاق، إثبات النسب للإنسان، الولاء، التوكيل في غير المال، فلا بد من شهادة رجلين في ذلك لقوله سبحانه وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال فنقيس عليه، يعني في هذه الآية نقيس سائر ما ذكرناه، لأنه ليس بمال ولا المقصود منه المال أشبه العقوبات، أشبه العقوبات. رابع قضية من القضايا اللي فيها الشهود المال وما يقصد به المال، يبقى هنا اللي يجوز فيها شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين، رجل وامرأتين، يبقى في المال وما يقصد به المال زي القرض، الرهن، الوديعة، العتق، التدبير، الوقف، البيع، جناية الخطأ، يبقى هذه أشياء إذا شهد فيها رجلان حسن، رجل وامرأتان، لأن الموجب من وراء هذه الشهادة حيكون المال، الغرامة المالية، الغرامة المالية إذا ممكن قبول شهادة النساء مع الرجل. يكفي فيها رجلان أو رجل وامرأتان لقوله سبحانه فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هنا رجل وامرأتان مش مرأة واحدة، دي المرأة قد يغويها هذا الرجل يشهد معها، تعالي يشهدوا على فلان وحب أتجوزك بعد كده، يقوم هنا المرأة تحن وتلين، هنا ناقصة عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر الله عز وجل، إن أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يبقى يمكن واحدا هي تعمل حاجة تقوم تانية تذكرها، لا اتقي ربنا ما كانش شهادة على هذا الأمر. قال لأن المال يدخله البذل والإباحة وتكثر فيه المعاملة، يعني ليه أنه قلنا في قضايا الأموال رجل وامرأتان، لكن قضايا الأموال كثيرة جدا وكل إنسان بيتعامل بالمال ومش كل واحد حيلاقي رجلين، يبقى في حالة رجل وامرأتان تقبل الشهادة في ذلك، فوسع الشرع باب الثبوت فيها. كذلك إذا نقول شهادة رجلين في الأموال وقضايا الأموال وما يتعلق بها، أو رجل وامرأتين، أو شهادة رجل مع يمين المدعي، شهادة رجل مع يمين المدعي. لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قضى باليمين مع الشاهد. قال ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه، قضى بالشاهد واليمين. يبقى هنا إنسان ادعى أنا لي عند فلان 1000 جنيه مش عايز يديها لي، معك شهود، معي شاهد واحد شاهد لي بهذا الشيء، وهنا يقبل هذا الشاهد ونحلف المدعي معه، طب احلف معه على أن لك عند فلان كذا ونغرمه بذلك. لا امرأتان ويمين، لا امرأتان ويمين يعني يمين المدعي، وهنا المرأتان يمكن يغويهما هذا الإنسان ونحلف معه ويكون هو حلف لهم وهم مش شايفين حاجة أصلا، يبقى على ذلك لابد من وجود رجل ومرأتين أو وجود رجل مع يمين المدعي. ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فأقاموه، فمن حلف أخذ نصيبه لكمال النصاب ولا يشاركه من لم يحلف، جماعة لهم حق والشاهد الجميع واحد، يعني جاء فلان وقال أنا لي عند فلان 1000، فين شهودك فلان؟ جاء إنسان آخر لي عند فلان 1000، شهدت مين؟ فلان، هو الشاهد الأول، وهكذا مجموعة من الناس. فالقاضي هنا يحكم للأول فيقول له هذا شهد لك الشاهد عدل، فاضل مع الشاهد إيه؟ يمين، فيثبت له الحق الذي له. هل يثبت حق الآخرين بهذا اليمين؟ لا، كل واحد يشهد مع هذا الشاهد يحلف مع هذا الشاهد يمين، يبقى هنا لا، من حلف مع هذا الشاهد أخذ النصيب، ولا يشاركه من لم يحلف، ولا يشاركه من لم يحلف لأنه لا حق له فيه قبل حلفه. خامس صورة من الصور داء دابة وموضحة ونحوهما، داء دابة وموضحة ونحوهما، يعني الشهادة على ذلك إن هذا الجرح موضحة في فلان، هذا الجرح موضحة، هل كل الناس يعرفوا الموضحة؟ يمكن شايفين فلان حدف فلان بطوبة، شفنا طوبة جت في دماغه وعورته، إنما الجراحة دي إيه؟ مين اللي هيعرفها؟ الطبيب. مش هنجيب 20 طبيب يشهدوا فيها، يبقى هنا الطبيب إذا كان عدلا قبلنا. الدابة إن واحد حدفها بحادة، الدابة جرى لها حادة جائفة ولا شيء، الطبيب البيطار هيشهد في هذا الشيء إنه الجراحة اللي هو يسمى التقرير الطبي من الطبيب الصادق. يبدأ دابة ومضيحة ونحوهما، فيقبل قول طبيب واحد أو بيطار واحد، بيطار هو طبيب الحيوان، لعدم غيره في المعرفة، لعدم وجود غيري في معرفة ذلك. إن هذا يعصر عليه إن احنا لازم نجيب 2 أطباء، نجيب 2 أطباء منين يشهدوا في هذا الشيء؟ يكفي واحد في ذلك. وإن أمكن إشهادهما لم يكتفي بدونهما. هنا يعني عايز يقول لك فرضنا إلا عملوا العملية 2 دكاترة، الدكتور والمساعد بتاعه وبخياطه المضيحة المولودة أو الجائفة أو الجراحة المولودة، يبقى الاثنين طالما الاثنين حاضرين ناخذ بشهادة الاثنين. إن اختلف اثنان قدم قول المثبت، لأنه يشهد بزيادة لم يدركها النافي. إذا اختلف اثنان، يعني أحد الطبيبين قال هذه مضحة، هذه مضحة، الثاني قال لا هذه هاشمة، هذه هاشمة. المضحة قال أنا شفت العظم بتاعه أبيض باين، الثاني قال لا بس شفت الدماغ مكسورة من جوه، العظم مكسور مشقوق. يبقى هنا على ذلك هذا معه زيادة عن الأول، فتقبل القول الثاني أنه النافي نافي، وهذا مثبت مع زيادة علم. سادس صورة ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، يعني نساء مع بعض في مكان في فرح أو كده وطلعت واحدة مجروحة، حول لهم هاتوا 2 رجال يشهدوا، أجيبهم منين 2 رجال؟ هنا أماكن خاصة بالنساء يبقى نقبل شهادة المولودات في ذلك. من ذلك بقى يضرب له أمثلة كعيوب النساء تحت الثياب، كعيوب النساء تحت الثياب والرضاعة، يعني إنسان تزوج امرأة طلع في هذه المرأة عيب. هنا القاضي الآن هيقول لها العيب اللي عندك إيه أو كذا، هتنفي هذا العيب، يبقى هيقول تعرض على الطبيبة، الطبيبة هتقول فيها عيب كذا وكذا، وهنا على ذلك يحكم بشهادة هذه الواحدة. الرضاعة، المرأة تقول أنا رضعت فلانا وفلانا، طالما إنه ما تعرفش بينها وبينهما عداوة، ما تعرفش إن هي تقصد الأذى لهؤلاء، يبقى يقبل هذا الشيء. البكارة، شهادة الطبيبة في ذلك، والثيوبة والحيض ونحو ذلك، كذا الجراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال، فيكفي فيه امرأة عدل، يكفي في هذا امرأة واحدة عدل تشهد بذلك، فتقبل الشهادة في ذلك. يقول في الشرح الكبير لا نعلم خلافا في قبول النساء المنفردات في الجملة، يعني في هذه الأشياء التي لا يطلع على مثلها الرجال. ولحديث عقبة بن عامر أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتت امرأة فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج، امرأة أما سوداء قالت أنا أرضعتكم أنتم الاثنين، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن فلانة أخبرت أنها أرضعتني. ركب للنبي صلى الله عليه وسلم، ركب، إذا هو كان في بلد ثانية، فركب للنبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال له كيف وقد قيل، يعني عايز تقعد معها ازاي وحدة قلت لك أنا رضعتك أنت وهي؟ قال يا رسول الله إنها كاذبة. قال كيف وقد قيل؟ إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم من كلام هذا الذي يقول إنه في الأول أنت ما قلتش إنها كذابة، في الأول أنت قلت ادعت وظننت إن هقول لك دعواها مردودة، فطالما أن المرأة ليست مجروحة يبقى تقبل منها وفارق هذه المرأة. ففعلا فارقها عقبة وتزوج امرأة غيرها. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها، شهادة القابلة وحدها، يعني هذا الأثر إسناده ضعيف، إنما لعله يقصد به اللي فات في المرضعة مثلا، أما القابلة وحدها ما سبتش فيها حديث متصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. قال لأنه معنى يثبت بقول نساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية والأخبار الدينية. والأحوط 2، يعني في هذا الشيء إن فلان قالت أنا رضعت فلان، لكن هذه المرأة إذا كان علم من حالها إن لا دي ست كذابة، دي ست مجهولة أصلا ما نعرفهاش، عمرها ما دخلت بيت حكم رضعته إزاي، إذا وجدت أي لوس أو شبهة حولها لا ما نفرقش بين الرجل وبين امرأتي، لا نفرق بينهم إلا إذا عرفنا هذه المرأة فعلا يمكن أن تكون أرضعتهم. لو جاءت امرأة في السن اللي بتقول أنا رضعته في سنه، هل يصدق أنها رضعته؟ لا يصدق ذلك. يبقى هنا ينظر القاضي حول هذه المرأة هل هي صادقة أو ليست صادقة، إذا علم عداوة بينها وبينهما لا تقبل شهادتها. الأحوط اثنان لأن الرجال أكمل منهن ولا يقبل منهم إلا اثنان فالنساء أولى. فإذا شهد رجل واحد بما تقبل فيه شهادة مرأة واحدة فقال أبو الخطاب يكتفى به لأنه أكمل منها. هنا قضية ثانية في هذا الشيء، لو رجل شهد باللي تشهد بالمرأة الواحدة زوج المرضعة، زوج المرضعة ماتت خلاص، وزوج المرضعة يقول زوجتي رضعت فلان وفلان، والله لو المرضعة كانت موجودة وهي قالت أنا رضعت فلانا وفلانا قبلت، يقول طيب هنا أولى أن يقول هذا الإنسان. برضو ينظر هذا الإنسان هل هو صادق ولا ليس صادقا، إذا حد جر هذا الإنسان أو بينه وبينه عداوة لا يقبل منه هذا الشيء، إذا لم يكن عداوة يقبل والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.